23 من علم العقيدة لفضيلة الشيخ أحمد، فليتفضل.
أحمد وسلم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا أيها الإخوة في الكلام عن بعض الأمور التي تخدش في تحقيق توحيد الألوهية للمكلف. وعلمنا فيما سبق أن توحيد الألوهية معنى إيه؟ هل حكي يا أخوانا؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة، لا توحيد الألوهية. لا تتوجه العبادة بجميع صورها وتنوع أشكالها إلا لمن؟ إلا للملك سبحانه وتعالى وجل وعلا. ونحن آخر موضوع ونجينا نتكلم فيه قضية التبرك. قضية التبرك، تبرك عبادة، والتماس البركة نوع، أو طلب البركة نوع من العبادة. والعبادة لا تتوجه إلا لمن؟ إلا لله. ولا تفعل إلا بعد ورود دليل أو نص شرعي صحيح ثابت يدل على مشروعية هذه العبادة. عرفنا يعني إيه تبرك، ويعني إيه بركة، وما هي القواعد الأربعة التي تحكم لنا موضوع التبرك أو قضية التبرك. وعلمنا أيضا أن التبرك قسمان: تبرك محمود مشروع مندوب، وتبرك مذموم ممنوع مكروه. وبدأنا بالتبرك المشروع، أخذنا النوع الأول وهو التبرك بالإيه؟ بالأطعمة والأشربة. وبعد كده أخذنا التبرك بالأزمنة، وبعد كده أخذنا التبرك بالأمكنة المشروع، وآخر حاجة وقفنا عندها في الأسبوع الماضي التبرك المشروع بالأفعال والأقوال التي دل الشرع على بركتها. بالأفعال والأقوال التي دل الشرع على بركتها. ولازلنا واقفين عند هذه النقطة، خذنا من الأفعال التي دل الشرع على بركتها قراءة القرآن، خذنا أيضا تفكير في طلب الرزق، اللهم بارك لأمتي في بكورها، خذنا أيضا صدق في البيع، البيعان بالخيار، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعه. أخذنا أيضا من صلة الرحم وحسن الجوار وبر الوالدين من الأفعال المباركة التي لها إيه؟ ثمرات عظيمة. أيضا حاجات ما خدناهاش بقى من الأشياء المباركة، أيضا الأفعال المباركة: العدل وما أدراك ما العدل. العدل وما أدراك ما العدل. العدل يا أخوانا تعم بركته على الدنيا كلها. والظلم عافانا الله وإياكم وباء قاتل وسم عضال وداء قتال، إذا حل في بقعة أو مكان محق البركة فيه. ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول في عبارته المشهورة: إن الله عز وجل يقيم الدولة الكافرة لو كانت عادلة، ولا يقيم الدولة المسلمة إذا كانت إيه؟ إذا كان الظالم. ويحكي بعضهم، ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أنه وجد في زمن أحد خلفاء بني أمية في الخزانة حبة قمح كبيرة جدا، يعني حبة القمح العادية معروفة قد كده ما، لكن دي حبة قمح قد الرمانة ومحفوظة في صورة كأنها في متحف، يعني مكتوب عليها نبتت في زمان العدل، مكتوب عليها نبتت في زمان الايه، في زمان العدل. وسبحان الله، شوف لما في علامات الساعة وفي اواخر الايام لما يحل العدل الكرة الارضية عندما ينزل المسيح عليه السلام ثم بعده او معه او قبله عبد الله أو محمد بن عبد الله المهدي رضي الله عنه، ستخرج الأرض بركتها مرة ثانية. ليه؟ ليه؟ لأن العدل هيعم، وسبحان الله ده العدل مش هيعم على البشر بس، حتى إن الصبي ليلعب بالحية فلا تلهيه، وحتى إن الذئب ليرعى مع الغنم. عداوة الحيوانات المتأصلة فيها هتسحب ببركة الايه؟ ببركة العدل. وإن الفئام من الناس ليستظلون بقحفة الرمان، يعني عارف قطعة الرمان لما تقطعها قطعتين القشرة لما تفضلينها الحاجة تبقى كده، يعني شكلها زي ما يقولوا كده كأنها يعني طائية زي ما يقولوا، فهذه القحفة ستغطي الفئام من الناس، يعني تغطي 10 عديمة و 20 عديمة، يبقى هي كلها قد ايه؟ لحاجه ما شاء الله. وحتى ان اللقحه لتكفي القبيله بين الناس، يعني ابن او يعني لقحه واحده تحلب فتكفي قبيله، يبقى اتخرج كم كيلو لبن؟ ما شاء الله اتخرج يعني ايه؟ اقمان من اللبن. فكل ذلك من بركه العدل، فاذا حل العدل حلت البركه، واذا حل الظلم نزعت الايه؟ نزعت ومحقت البركه، وهي سنه الله التي لا تتخلف. في زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو ممن يضرب به المثل في العدل وفي السيره الحسنه المستقيمه بين الناس، نشر الله تعالى الرخاء في الامه، حتى ان عمر كان ينادي في الناس: ايها الناس، من كان يريد مالا فليأتي، عايز مال يجي. فنادى منادي عمر في الناس، محدش عايز، فنادى: ايها الناس، من كان يريد ان يتزوج فليأتي، فزواجه من بيت مال المسلمين. فزوج الشباب. ايها الناس، مرة ثانية: من كان عليه دين فليأتي، فكدال دينه من بيت مال المسلمين. فسجلت الديون. أيها الناس، من كان عبدا أو مكاتبا يريد أن يفتك من رقه ففك رقه من بيت مال المسلمين فأتى. سبحان الله، البركة وإخوانا معادلة لا تتخلف، عدل يؤدي إلى رخاء ويؤدي إلى شيوع البركة والسكينة، ظلم يؤدي إلى قحط، يؤدي إلى فقر، يؤدي إلى عافانا الله وإياكم ضنك وعيشة يعني سوء، يؤدي إلى المحاق أو محق البركة عافانا الله تعالى وإياكم. أيوة يا إخوانا، عرفنا من المرة السابقة أن في الزواج بركة، فعل الزواج نفسه بركة في الرزق وبركة في المعيشة وبسطة في العيش وأشياء من هذا القبيل. ومن الأشياء الغريبة إن ذكر في بعض الأبحاث العلمية إن نسبة سوء التغذية موجودة عند العزاب أكثر منها عند المتزوجين، يعني الأعزب سوء التغذية عنده أكثر منها عند المتزوج. ليه؟ هم يقولوا دائما المتزوج ملزم بمواعيد الوجبات او ملزم بالوجبات، هيروح يتعشى عشان الزوجة وعشان الاولاد، انما الاعزب او العجب يعني سيرجع ينام، او لم يهتم او طول النهار بره او لا يوجد من يراعيه او كان كله ده نوع واحد او نموذج واحد من نماذج الايه نماذج البركه وهي كثيره ومتعدده. طبعا التقوى من اعظم الافعال المباركه بركتها في الدنيا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بركتها في تيسير الامور، ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا. بركتها في مغفرة الذنوب، ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته. بركتها في تعظيم الفعل القليل فيصير ثوابه عظيما، ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بركتها في الفعل، يعني العزيز الكويس عليه أن يتقي الله تعالى، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو المميز بين المشتبهات، فيأتي الفرقان ليميز لك بين كل ما يشتبه عليك من المسائل. وقال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. صحيح من الآية اتقوا الله وبعد التقوى يعلمكم الله مش شرط الجفاء، لكن أيضا داخلة في هذا الايه داخلة في هذا المعنى. نعم. الحج يقول يعني ايه التقوى يا اخواني؟ التقوى يا اخواني ربما كان المعنى اللغوي هو اللي بيفهمها اكثر، يعني اختلف كثيرا في تعريف معنى التقوى. ومشهور عن الامام علي كلمه مشهوره هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الايه الرحيم. هي كلمه جميله لكنها واسعه. لكن اصل التقوى مصدر في اللغة العربية وقى يقي فق، يعني ايه وقى؟ انا دلوقتي لما انا ماشي في سكة العربيات وهقابل عربية هتخبطني فاتقيها، يعني ايه اتقيها؟ اجعل بيني وبينها حديدا. النار هتيجي عليا فبتقيها، يعني ايه اجعل بيني وبينها حديدا؟ اتقيت البرد او الحر، يعني ايه لبنت الهدوم او تنثرت بالغطاء جعلت بيني وبينها ايه حجيج. فهي دي تقوى الله تعالى، يعني ان تجعل بينك وبين ما يغضب الملك جل وعلا حاجبا، ان تجعل بينك وبين ما يؤدي الى النار حاجبا. لذلك ايات احيانا تاتي اتقوا الله، واحيانا اخرى اتقوا النار. فاتق النار يعني اجعل بينك وبين ما يؤدي الى النار حاجبا. اتق الله اجعل بينك وبين ما يؤدي الى غضب الله حاجبا، يعني لا تاتي الايه لا تاتي المعاصي. وقد سئل بعضهم عن التقوى عمر، وعمر العبقري الذي لم يفر فري كفري عمر رضي الله عنه، سئل عن التقوى فقال لمن ساله هل رايت طريقا او هل سلكت يوما طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فماذا فعلت؟ هو بالمعنى هو زي هو بس طبعا بيصيب عمر الراس دليل. هتمشي في ارض فيها شوك وتعمل ايه؟ هتتقي الشوك، يعني ايه؟ يعني كل ما تحط رجلك تبص يا ترى في شوكه هنا وفي شوكه، يبقى هتجعل بينك وبين الشوك حاجبا او وقايه او حاجبا. فاخذ ابن المعتز هذه الابيات وقال ايه واصنع كماش فوق أرض الشوك، فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تصغرن أو لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. واصنع خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ثاني خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحذرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أيضا الاستغفار من أعظم الأفعال التي تؤدي إلى البركة. بركة الرزق وبركة كثرة الولد وبركة في نزول المطر وبركة في الرخاء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يحصل إلى يرسل السماء عليكم مدرارا أو المطر ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لهذا فعل بعض السلف يوصي من أتاه يشكو عدم الإنجاب وقلة الولد يقول له أكثر من إيه؟ أكثر من الاستغفار. طيب طبعا قلنا الأفعال المباركة كثيرة لكن عشان بس إحنا أخذنا في موضوع التبرك يعني وقفنا عنده طويلا. آخر بقى نوع من أنواع التبرك المشروع خدنا كده لحد دلوقتي كام؟ خدنا كام أربعة إيه؟ طيب هو الشيء ده أزمنة أمكنة أفعال وأقوال أفعال وإيه وأقوال. آخر حاجة بقى قلنا بنية اللي في الغالب يساء فهمها ويقع الخطأ بسببها وهي التبرك بذات وآثار المصطفى صلى الله عليه وسلم. التبرك بذات وآثار المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا يقولنا أول حاجة نعرفها أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم ذات مباركة. ذات النبي صلى الله عليه وسلم ذات إيه؟ مباركة. وفي حد دعا بالبركة من الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي غير وجه هذه الأرض بعد أن كانت سوداء مظلمة خشبة السواد عفانا الله إياكم ظلمة تنظر يمينا فتجد فرسا عباد نار ومجوس يأتي أحدهم أخته وأمه ولا يفرقون بين حلال وحرام تنظر شمالا فتجد روما عبادة صليب وعبادة يعني عيسى عليه السلام وأمه مريم رضي الله عنها تنظر في الجزيرة العربية فتجد عبادة وثن وحجر وشجر وجاهلية جهلاء مظلمة. فأتى المبارك صلى الله عليه وسلم هو اللي غير الوضع كله. بركة الرسول صلى الله عليه وسلم نضح من عقلية الجاهلية العقلية المتخلفة اللي لما ابنه يجي خشية أن يأكل معه يئده أو تأتي البنت فيخشى من الفضيحة فيئدها. بل وصلت العقلية الجاهلية في الغباوة وده مش حاجة لما الغباوة فعلا كانت غباوة. أن رجل منهم كان يصنع صنما من العجوة يعبده فإذا جاع أكله. تخيل يعني اللي يجي الإله ده يأكل الإله بتاعه ده كلام يعني غريب. ومن الأشياء الطريفة إن البوذيين وهم طائفة كبيرة جدا في العالم الآن بالملايين بالملايين أعلنوا بإعلانات كبيرة جدا عن دعوة للإسهام في تصنيع تمثال لبوذا. بوذا هو الإله بتاعه بصورة لم يحدث لها مثيل من قبل. وفعلا جمعوا الملايين من الدولارات واتفقوا مع أحد المصانع في الدول الغربية أن تصنع لهم إلها درجة أولى يعني إله إيه. وفي يوم تسليم الإله المزعوم استقبلوه بالألوف في المطار وحملوه مع التقديس والتسجيل والتوقير حتى نصبوه في المكان المنتظر. تخيل عقلية غريبة جدا عقلية يعني نسأل الله العفو يعني. إله يصنع ويباع ويشترى ويرحل على الطائرة وأكيد حط فين في الطائرة مع في المخزن ورا مع البضاعة يعني حط فين يعني. فالمهم يا أخوانا إن بركة النبي صلى الله عليه وسلم كذاب ذات النبي صلى الله عليه وسلم ذات مباركة. يد النبي صلى الله عليه وسلم وجوارحه وشعره ورأسه صلى الله عليه وسلم كل ذلك إيه؟ كل ذلك مبارك. إيه الدليل؟ إحنا قلنا هو النبي صلى الله عليه وسلم شوف البركات دي كلها ومع ذلك عايزين نشوف أدلة شرعية منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. شوف مثلا روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما كنت أنفث عنه بهن وأمسح بيدي نفسه لبركتها، صلى الله عليه وسلم. يعني عائشة رضي الله عنها كانت تجيب إيد الرسول صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيها هي المعوذات، فإذا أتى أوان المسح مش تنفع بإيديها، إنها إيد مين؟ إيد الرسول. ليه؟ هي قالت كده نفسها لبركتها، صلى الله عليه وسلم. فإذا عائشة رضي الله عنها كانت تعلم أن يد النبي صلى الله عليه وسلم يد مباركة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الفعل ولم يقل لها يا عائشة لماذا فعلت هذا؟ إيه الفرق بين إيدي وإيدك؟ أو كنت تعملها بإيدك أنت مش بإيدي يعني. وأيضا يا إخوانا ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء، وهي صلاة الغداء الصبح، جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى صلى الله عليه وسلم بإناء إلا غمس يده فيه، فربما جاءوا في الغداة الباردة فيغمس صلى الله عليه وسلم يده فيه. وده في المعمل ده كله ليه؟ التماسا لبركة يده صلى الله عليه وسلم. وشوف انظر اليه صلى الله عليه وسلم، الدنيا برد ومع ذلك ما يفقع، فيش ما يتقنع عنده، ومع ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يتردد في ان يضع يده في هذا الايه؟ في هذا الماء صلى الله عليه وسلم. الصحابة يا اخوانا كانوا فاهمين القضية دي. شوف مثلا انس رضي الله عنه يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل، ولا شعرة تقع إلا في يد مين؟ إلا في يد رجل. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليس فيه. واحد يسأل يقول ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم وكيف صلى الله عليه وسلم ينام على فراشها؟ الجواب ايه؟ نعم جزاك الله خيرا، انه كما قال الامام النووي كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما لأم سليم رضي الله عنها، يعني أم سليم من محارم مين؟ من محارم النبي صلى الله عليه وسلم. فنام صلى الله عليه وسلم ذات يوم على فراشه، تقول أم سليم فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك، قال فجاءت وقد عرق صلى الله عليه وسلم عرق نزل العرق صلى الله عليه وسلم، واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، على قطعة جلد على الفراش. فجاءت أم سليم رضي الله عنها ففتحت عديدتها، والعديدة عبارة عن صندوق تضع المرأة فيه أعز ما تملك، يعني زي ما يقولون كأن يسموها ايه الصندوق بتاع المجوهرات مثلا بتاع الحاجات النفيسة ده. ففتحت عديدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قوارير، يجيب العرق وتحطه في زجاج. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، قام صلى الله عليه وسلم يعني ايه الموضوع؟ فقال ما تصنعين يا ام سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، يعني بركه عرقه صلى الله عليه وسلم. فقال لها صلى الله عليه وسلم اصبتي، وفي رواية أنها قالت يا رسول الله أدوف به طيبي، يعني أخلط به طيبي، يعني عرق الرسول صلى الله عليه وسلم أم سليم رضي الله عنها تجعله الخليط بتاع الطيب. تعرف أحيانا بعض الناس يجيب طيب وبعد كده يخلط معاه طيب ثاني أحلى بحيث أن يعطي في النهاية مزيجا من الطيب العالي الجودة. فأم سليم رضي الله عنها علمت ان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطيب الطيب فكانت تخلف به طيبها ليزداد طيبا على طيب من بركة الحبيب صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث من رسول الله ايه؟ اصبت يبقى ايه؟ اقرار واضح صريح بل هو بالقول تصريح قولي بان فعلها هذا فعل جائز ولا شيء. وفي بعض الروايات ان انس رضي الله عنه لما حضرته الوفاة اوصى ان يجعل في حنوطه من ذلك السك قال فجعل في حنوطه. يعني الطب ده اللي كان بتاع امي اللي هي ام سليمة رضي الله عنها انس اوصى ان يجعل في حنوطه يعني في كفنه رضي الله عنه. قال الامام الذهبي قال ايوب عن ابن سيرين فاستوهبت من ام سليم من ذلك السك فوهبت لي منه. قال ايوب فاستوهبت من محمد يعني ابن سيرين ذلك السك فوهب لي منه فانه عندي الان ولما مات محمد يعني ابن سيرين حنط بذلك السك. يعني سلسله اسناديه داخل من ام سليم والثاني خد من استاذه حتى يتبركوا بطيب النبي صلى الله عليه وسلم بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ايضا الامام مسلم في صحيحه عن سائل بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابن اختي وجع عنده مرض فمسح راس ودعا لي بالبركه ثم توضا فشربت من وضوئي من بقيه المي ثم قمت خلف ظهري فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفيه مثل زر الحجله والحجله اخواننا بيتشر زي القبه لها ما يشبه الازرار وفي بعض الروايات زي بيضه الحمامه. فكان خاتم النبوه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر واضح لكل من يرى ايه؟ من يرى كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم. يبقى ده تبرك بالايه؟ خدنا هو تبرك بالعرق وتبرك بايه كمان؟ بالشعر وتبرك بايه كمان؟ باليد. وايضا وصل الحال بالصحابه الى انهم رضوان الله عليهم كانوا يتبركون باشياء ربما يعني المخ ما صلهاش يعني الناس تستقبلها لكن الصحابه عارفين انها من النبي صلى الله عليه وسلم مش ايه مش مستقبلها. يعني مثلا وصل الحال الى انهم كانوا يتبركون بنخامه النبي صلى الله عليه وسلم. فروى الامام البخاري في صحيح ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه عروه ابن مسعود كان مشركا ساعتها اللي كان جاي يوقع الصلح مع الرسول يقول ثم ان عروه جعل يرمق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامه الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجده. النخامة تقع من فم الرسول يأخذها ويدلك بها ايه؟ الوجه والجهة. وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوء المية فات وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما صلى الله عليه وسلم. هذا مش كده الواحد الصحابي يبص الرسول عند عين كده لا يعني يحار. حتى ان عمرو بن العاص يقول والله ما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قيل لي صفه لما استطعت ان اصفه لما كنت اهابه صلى الله عليه وسلم. يعني مش قادر ايه يعني ينظر له عين بعين كده رضي الله عنه وارضاه. لكن طبعا في اصحاب الجليل وقفوا فمع المداومه ومع انس خادم عباس بن عمر هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. يبقى ده يا اخوانا تبرك بايه؟ تبرك بالنخامة. وأيضا ثبت أن بعض الصحابة أن صحابية شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم فما اشتكت بطنها قط. وشرب عبد الله بن الزبير كما يروى النبي صلى الله عليه وسلم كان احتجم، فالدم اللي نازل من الحجامة شربه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فورث بذلك شجاعة وقوة وحمية، فكان رضي الله عنه أسدا عطورا وليسا غضنفرا. كان راح في الجيش، جيش الحجاج أفرد ابن الزبير وحده، فذهب يومين أسماء رضي الله عنها قال يا أمة إن الناس قد انصرفوا عني، خلاص الناس كده هم كده كما يعني قيل فيهم يكثرون عند الطمع ويقلون عند الشجاعة. يعني ماشي في حاجة كويسة وأنيجي سمع لكن عندما تحدث الحقائق عند أول زمارة سلخها بعد ذبحها، ما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. يعني الشاة بتحس بعد الذبح انها تسلخ. فعبد الله بن الزبير روي عنه انه شرب ايه؟ شرب دماء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يقول هل بول النبي صلى الله عليه وسلم نجس؟ والله هي المسألة يعني ايه مشكلة، يعني الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر صلى الله عليه وسلم، فحكمه صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يرد به نص يدل على الخصوصية، الاصل ان حكم مين؟ حكم من سائر البشر. وعلم ان النبي كان يستنجي صلى الله عليه وسلم، والاستنجاء يدل على ايه؟ على ان في حاجة كان صلى الله عليه وسلم يتنزه منها. فما يعني ظاهر النصوص ان هو بول صلاتين زي سائر الابوال، وبس ما بقاش نتكلم اكتر من كده. نعم اخي نبدا ان الصحابيه رضي الله عنها شربت بوله صلى الله عليه وسلم خطا صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم او مش ده الشاهد انها شربته خطا او عمدا، الشاهد ما ترتب على شربه من ان بطنها لم تشتكي، لكن ده لا يعني ان البول نفسه ايه ما يقدرش يقول ان هو طاهر او ليش، لا ما يقدرش يقول ان هو طاهر، الظاهر ان حكمه زي حكم سائر الابواب. نعم. طب ليه ده على ليه؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لكل من يخطئ؟ يعني ورد الدعاء بس مش بقى يعني لا دخل لل مش يعني مسألة محتملة، والأخ جزاه الله خيرا يقول توجيه طيب محتمل جدا، وهو أن الصحابية رضي الله عنها شربت البول خطأ، فكأنها خافت أن تشتكي رطمها، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتضرر من هذا البول، فببركة في هذه الدعوة ما اشتكت بطنها أصلا لا من هذا البول ولا من غير هذا البول. الحاج بيقول لا، طب هو شرب بيقول يعني لابد ان يؤذي؟ انت عارفين يا اخوانا قصة الرجل اسمه اجسم هذا الذي مكث تحت الانقاض حوالي يعني 10 يوم وكان ساعتها يشرب البول. ويحكي رجل من المحدثين اسمه محمد بن قانع يقول والله لقد شربت بولي في هذا الشأن 3 مرار. يعني هو مرتحل في سبيل طلب الحديث كان ينتهي الماء فمفيش ولا قطرة مية، فيعمل ايه؟ يشرب بوله وما كانش يتضرر ولا حاجة. بس برضه ما هو البول في حد ذاته مضر، يعني هو خلاصة الغذاء السموم والحاجات الخلاصة اللي فيه. نعم. ماشي، ما هو لم يتضرر يعني تضرر في مين نوالي؟ لا احنا نتكلمش على حكم الشرعي، احنا نتكلم على الضرر او عدم الضرر. يعني لو ان رجلا انزل في صحراء ويشرب ميه فيها سم هيتضرر ولا لا؟ هو مضطر لكن هيتضرر. نعم. لا احنا ما قلش بس ايه يعني اقول اخوانا هو يفهم من الكلام ده انها دعوة الى شرب دولي مثلا حد استغفر الله لا واحنا هناخد بعد ما نقول الكلام ده كله هنقول يعني قاعدتين في غاية الاهمية وهي اولا ان كل ما سبق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بحال من الاحوال ان يقال تغير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما جيش لشيخ او لوالي وتقعد تتمسح في الجلابية وتقول له عم الشيخ بركاتك او ده احنا نعرف من النبي صلى الله عليه وسلم او هدك في ايديك عم الشيخ او خش المحل عشان يتنور او الكلام ده كله كله لا بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ليست هناك ذات مباركة الا مين الا ذات المصطفى صلى الله عليه وسلم انما في اشخاص بركتهم مش ذاتهم وانما ما عندهم من العلم ما عندهم من القرآن لكن ما جيش اخد ايده وانزل البركات او حط بركتك او اخد المية بعد ما هو يشرب انا التمس بها البركة لا فانا مش ايه مش كويس. الامر الثاني هناخد ايضا اني لا يجوز ان اقول او انت او اي حد ان هذا الشيء من اثار النبي صلى الله عليه وسلم الباقية الا اذا ثبت بدليل صحيح قاطع. يعني يحصل ايه لعل منكم حد شاف صورة كده تعلق عند بعض الناس يقولك عمة النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا اخواننا حد شافها وعصى النبي صلى الله عليه وسلم وجبة النبي صلى الله عليه وسلم واخي حاجة في رجل لسه قريبا جدا ألف كتابا كاملا تقول هو عن آثار النبي صلى الله عليه وسلم عن آثار النبي صلى الله عليه وسلم مواضعها فين وأماكنها وصورها وصفها تفصيلي وكان لكل ويشاع عند الناس أيضا أن في مسجد الحسين في شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويشاع من تركيا في العصا بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم أو كل الكلام دوت لا يصح قبوله ولا تصديقه إلا بعد إيه بعد حجة بينة وبرهان ايه قاطع. والاولى ان لا يفتح هذا الباب الاولى ان لا يفتح هذا الايه هذا الباب لانك عارف الناس الحاج بيقول برضو البصمة لبصمة القدم اللي اتنطع او اثر القدم كل هذا الكلام ليس هناك دليل تاريخي واضح على صحته وسدا للذريعة يغلق الباب اصلا سدا للذريعة ايه يغلق هذا الباب لانك عارف العوام اذا كان بيغلو في الشيخ العادي ما بالك لو علم ان هذا الامر من اثار النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعبده ولا حول ولا قوه الا بالله. يبقى اذا كان كل هذه النصوص تدل على ان ذاته صلى الله عليه وسلم ذات مباركه وعلى ان من فصل من جسده صلى الله عليه وسلم من شعره او عرقه او لباسه يعني الملابس اللي بيلبسها وما استعمله من الاواني صلى الله عليه وسلم كل ذلك مبارك كل ذلك ايه مبارك. لكن خد بالك من حاجه مهمه ان كثير من هذه الصور وردت لعيلة خاصة او اقترنت بها احوال خاصة يعني مثلا صلح حديبية ليه الصحابة عملوا الموضوع ده قال النبي صلى الله عليه وسلم يتنخن يغض النخامة او لما توضا يفضل هو الوضوء او طاعه كامله 100% كل دي احوالهم اه لكن ليه بالذات يوم صلح الحديبيه ليه؟ لان واجب المشركين يومها وهو عمر بن مسعود جاء ليتحسس او ليتجسس او ليستقصي اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فاراد الصحابه رضي الله عنهم ان يظهروا للمشركين انهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في قمة الطاعة يعني انتوا هتيجوا بقى تحبونا اعلموا ان طاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تشبهها طاعة ولهذا لما رجع هذا الرجل لقومه قال والله لقد رأيت الروم ولقد رأيت الروم وقياصرته ورأيت الفرس وأكاسرته فما رأيت احدا اطوع لاحد من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد. فولذلك الموضوع ده ما اتسرش كتير. ليه؟ كان يوميها هناك ملابسات ايه؟ هناك ملابسات خاصة. هناك ملابسات ايه؟ خاصة. نعم؟ عروة بن مسعود الساقطي. يقال ان هو ده وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال طيب الشاهد بقى يا اخوانا اذا خلصت الكلام في هذا الموضوع ان التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم باثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروع ولا شيء فيه، لكن اذا ثبت فعلا ان هذا الشيء ان هذا الشيء من اثار النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زمننا هذا يتعذر بصعوبة شديدة ان تقول ان الجبة دي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، ان السيف ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ان العمامة دي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانها تحتاج الى اثباتات تاريخية واسانيد صحيحة متوالية من لدن الصحابة رضي الله عنهم الى يومنا هذا تدل ان فعلا ان هي دي، وده بيوصل ده وده يوصل ده، مسألة ايه في غاية ايه في غاية الصعوبة لسيما ان الامة مرت بها اهوال وشدائد، التتار دخلوا ودمروا بغداد واساموا الناس سوء العذاب، وحصل الامة كوارث، حصل الامة ايه كوارث. طب لكن لو ثبت ان هناك قطعة ما يعني علمنا يقينا انها من اثار النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ان يتبرك بها حتى بعد وفاته. ليه؟ لما ثبت ان عن عبد الله بن مواهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اذا اصاب الانسان عين او شيء بعث او بعث اليها مخبضة فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا. يعني ايه؟ كان في شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، كان شعره كده في اناء عند ام سلمة، فكان اللي يصب عينه ولا حاجة يروح يشرب ميه منين؟ من هذا الموضوع ده. طبعا يا اخوانا في عند الناس عندكم سماء في امتص الخضة، طبعا بدعة منكرة، حكاية امتص الخضة موجودة في بعض المناطق الشعبية، الحد اللي يتخض ولا اللي يحصل له فزع يجيبوا طاسة كده معينة ويحطوا فيها معرفش ميه وبلح يشرب. طبعا ده كلام ايه؟ نعم. طبعا هي في الغالب بتبقى من نحاس ومزركشة ومكتوب عليها قرآن، وبعض الناس بتجيبها من الأراضي الحجابية زمان، مع كل العوامل دي يظنون فيها الايه؟ يظنون فيها البركة، وطبعا البركة تحتاج الى ايه؟ الى دليل شرعي، تحتاج الى دليل شرعي. وهناك قصة المرأة عن سهل بن سعد رضي الله عنه، اسمع هذه القصة. قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي شملة. فسروا البردة بالإيه؟ بالشملة. طب ما هي الشملة؟ يعني كما قال الشاعر أقام يعمل أياما رويته وفسر الماء بعد الجهد بالماء. يعني عادي فكر ثلاث أربعة أيام وبعد كده قال الماء هو الإيه؟ هو الماء وكفى. وفي الشعر الآخر قال الأرض أرض والسماء سماء والبحر بحر والهواء هواء. فجزاه الله خيرا ما أتى بجديد، يعني ما الأرض هي الأرض والسماء هي السماء والبحر هو البحر والهواء هو الهواء. فقال سهل رضي الله عنه هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، يعني لم يكن عنده غيرها، فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذه فأكسيها، يعني ادها لي يا رسول الله أنا عايز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وما كان صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول لا قط، إن كان عنده أعطى وإن لم يكن عنده سكت. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه فقالوا ما أحسن حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياه. أنت شوف بالك شو العلم. فقال والله وقد عرفت، هيقولوا له وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. وانت عارف انك لو قلت له هات يا رسول الله ما يدهالك صلى الله عليه وسلم. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفل فيها. رجوت بركتها حين لبثها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفل فيها. يا ترى هل يفهم من هذا الحديث ان القائلة اللي تقول ما اخذ بسيف الحياة فهو حرام مش على اطلاقها؟ مش حديث، وانما هي قائلة شرعية يدل على صحتها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. حكاية ما اخذ بسيف الحياة فهو حرام، نعم ان اعطاها الانسان عن غير رضا، انما لو اعطاها عن رضا هي حلال. وطبعا النبي اعطاها عن رضا ولا عن غير رضا؟ طبعا نفسه الشريفة وذاته الكريمة وطبيعته المجهولة على العطاء صلى الله عليه وسلم نجزم معها انه اعطاها عن ايه؟ انه اعطاها عن رضا. اجراء لحسن يشوف مع اخوه الم يقول له ها الالم ده جميل جدا، ده خط رائع، ده ملكة عالمية، الاخ يعني المسكين يعني يستحي يعني يتصبب جبينه عرقا وفي النهاية يضطر يعني هو اسف ان يعطيها القلب. يبقى كده احنا تقريبا انتهينا من الكلام عن التبرك المشروع بانواعه جميعا، تبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم واثاره خصوصية، تبرك باطعمة، تبرك باشربة، التبرك باقوال وافعال. ويبقى من المرة القادمة ان شاء الله تعالى ندخل بقى في القسم الاخر وهو التبرك الممنوع المذموم المبتدع، التبرك المذموم الممنوع المبتدع. وامسك ان شاء الله بهذا القلب وشوف رابع فيه ان شاء الله. تفضل. الحج يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم الجمعيات التي يفعلها الناس فيما بينهم وبين بعضهم البعض؟ يعني طبعا تعرفون فرصة ان كل واحد يدفع وكل واحد ياخذ ايه قسم، واحد ياخذ الاول واحد ياخذ الثاني وهكذا. هناك بعض العلماء المعاصرين طبعا هي قرى حديثه ما كانتش موجوده زمان، وبعض المشايخ المعاصرين قال انها لا تجوز مستندا على القاعده الشرعيه المعروفه وهي ان كل قرض جر نفعا فهو ربا. وقال ان الجمعيه ما هي الا قرض، كل واحد يقرض الثاني، ومين اللي ينتفع؟ اللي بياخد بدل. لكن الظاهر والله اعلم ما فيش حاجه، الشيخ ابن باز كان افتى انه لا شيء فيها، وده الظاهر. ليه؟ لان توقع الامر النفع هنا يعود على الجميع، ما فيش نفع لواحد معين بعينه، وانما هي من باب التعاون وسد خله المسلمين، وما هي الا قرض. انا بدفع كل شهر الناس، كل واحد هياخد زي اللي دفعه ايه بالضبط، لن يزيد جنيها ولن ينقص ايه ولن ينقص جنيها. لا 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 مع هذا الكلام بقول لك يعني الظاهر والله ما فيش حاجه، فين الدليل اللي يمنع؟ وبعد كده حكايه كل قرض جرى نفعا، فين هنا القرض اللي جرى نفعا؟ بالعكس احنا سجلنا ذلك المسلم دائما ما يجي اليه شاب عايز يتجوز او واحد عايز يعمل حاجه فبياخد الاسم الاول عشان ايه؟ يسد الزرع بتاعته. نعم؟ لا، صندوق الجمالة يا اخوانا، صندوق الجمالة يعني هو نوعا بما يسمى بالتأمين التعاوني، ولا شيء فيه بشروط. أهم شرط ألا يؤخذ المال المودع في هذه الصناديق فيوضع أو فيودع في أموال البنوك الربوية. يعني هو كل شهر بيخصموا مثلا جزء من المرتب، خلاص؟ فبيتجمع عندهم مبلغ من المال مش هقول يسيبوه، فبيعملوا ايه؟ يروح حاطينه في بنك من البنوك كي يستثمر. طبعا ده لا يجوز، دخلنا في موضوع الربا والكلام ده كله. لكن لو والله استثمروه بطريقه شرعيه ما فيش حاجه، مفيش حاجه ان شاء الله. الحاج بيقول هل يجوز اخ وهو بيكتب اسم على المصحف؟ طبعا هذا ليس من تعظيم شعائر الله ولا من توقير كتاب الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. مش من توقير جلال الله ان الواحد ايه؟ ان الواحد يسند على المصحف، يعني هذا ليس من حسن الادب بل هو من سوء الادب، بل هو من سوء الادب. على ايه؟ على المنع يعني؟ احنا بنقول المنع مفيش دليل في علم المساله، لكن الادله الشرعيه العامه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. يعني مش من الادب، يعني ايه هي مش من الادب الواحد يسمع المصحف مضطر؟ اصل كلمه مضطر دي يا اخوانا يعني وقت الصحراء ورجل المصحف اذا اضطر في حالة التهاب يخرج جلدة مثلا وايه يعني جلدة المصحف الخارجية يعني المصحف كله يبقى كده كده والجلدة الخارجية اللي هنا يبني عليها ده لو اضطر. احنا مقدرش نقول يا اخوانا دليل على التحريم الواضح لان المسألة بس كلها ايه من باب يعني تعظيم والادب مع كتاب الله نشبع حفظا له من الضياع حفظا له من الضياع. درس غير المحفوظ لكن اخواننا القرآن له حرمة ولذلك اجمع الفقهاء على ان من رمى المصحف مستهينا به كفر وارتد وخرج من الملة. ما العزم ايه انا مش عارف واحد رماه دلوقتي ما رش مستهين ولا غير مستهين الظاهر ان هو ايه مستهين لكن طبعا يستند عليه مبقاش مستهين لا اتكلم على من رمى المصحف عامدا من رمى المصحف عامدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أخي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل قول أحدنا لضيف أنت نورتنا من ذنب التبرك به؟ لا طبعا مش حاجة يعني هو إيه قصده يعني هو قصده هل قول احدنا لضيفه انت نورتنا يعني في باب التبرك به؟ لا طبعا اخواننا هي كلمه مجامله يقولها للصالح والصالح وللفاسد يعني والطائع وكل اللي يخش عنده يقول انت نورتنا لا يعني بها حقيقه الكلمه يعني نور ثلاث لا وانما معناها اننا يعني فرحنا بقدومك واستبشرنا به وازددنا يعني سعاده وسرورا وانشراحا وحضورا بس يعني مش مجمل. برضو كلمة عاش اللي شافك الناس لا تقولها بها الا يعني ايه لقد جبت عنا طويلا وياه ده احنا ظننا ان احنا هنموت قبل ما نشوف بس عاش اللي شافك مفيش حاجة يعني الله اعلم يعني. سؤال يقول ما البلد النصار وقبل ان يتم الحول خرج هذا المال للتجارة وليس معي مال غيره فما حكم الزكاة في هذا المال؟ شرط الزكاة أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول فإذا انقطع أو فإذا نقص النصاب قبل حولان الحول ولو بأسبوع أو حتى بشهر فاشهد خلاص لا تجب الايه؟ لا تجب الزكاة إلا في حالة واحدة وهي عياذا بالله ان فعل ذلك على سبيل الحيلة فالمحتال يعاقب بنصيب قصده المحتال يعاقب بنصيب قصده. وانا كنت يعني سمعنا بكده يحكى للاسف رجل الف كتابا كاملا في الحيل الكتاب كله قلم على الحيل فيقول لك ايه يقول لك لو رجل عنده زكاة عنده مال فيه زكاة والحول بتاعه بيبدأ من رمضان الى رمضان فيجي قبل اخر يوم يحول عليه الحول يروح جاب المال بتاعه كله ويقول لزوجته وهبتك كل مالي فيصير المال من مين؟ مال الزوجة فيبدأ النصاب من جديد فاذا جاء اخر يوم من نصابها تقول له ايه؟ وهبتك كل مالي فهي ذكر الله العظيم هي بيضحك على مين؟ واشد وانكى من هذا ما حكاه ابن القيم رحمه الله عليه ان بعضهم كان زكاة ماله مثلا 1000 دينار احنا كنا زكاة المال بتاعته 1000 دينار فاذا حال الحول واراد ان يخرج الزكاة ما يعملش الحيلة الاولى انها واضحة اوي لا يعمل حيلة ايه يعني اثبت منها شوية فيأتي بتمر في يعني زي ما يقولوا ايه مكتل كبير يعني قفة كبيرة ويملاها تمرة ويضع 1000 دينار تحت التمر من تحت ويأتيه الرجل الفقير فيقول له يا رجل اريد ان اعطيك زكاة المال يقول له تفضل فخذ هذا التمر هو زكاة المال المكتل ده فالمكتل توقع الامر دفع الزكاة ولا لا والاجل دينار راح فاذا اراد الفقير ان يمشي يقول له هل تحتاج الى هذا التمر يعني هتاكله ولا تبيعه؟ فالفقير في الغالب طبعا مش هياكل التمر ده كله يقول له هعمل ايه؟ سابيعه. فيقول له بكم تبيعه؟ فلو ان مثلا كيلو تمر بجنيه يقول له انا هاخده منك بثمن اضعاف مضاعفه مثلا ب 20 جنيه. يقول له والله جزاك الله خيرا. فيشتري منه التمر مرة ثانية وتحت التمر الايه الزكاة كلها، وبذلك يظن انه قد ادى الزكاة بل التمر. طبعا هذا بلا حيلة، يعني ايه ما انزل الله بها من سلطان. نعم نعم لا ده ساعتها هيجري وراه ويقول له هات التمر العسح. نعم الحاج يقول هل يجوز اخراج الزكاة المقدمة؟ نعم. العباس رضي الله عنه استكلف منه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة عامين مقدمين، يعني العام والعام اللي بعده. هل يجوز الصلاة في مساجد يوجد بها قبور؟ احنا اخونا مسألة اتخاذ القبور مساجد يعني اتكلمنا عنها كثير واخدناها كذا درس. هل يعتبر السيف المدهون في الشعر حاجزا عند الوضوء؟ احنا طولنا جدا فيها لان في اربع دروس. احنا قلنا يا اخوانا الصلاة في المساجد التي بها قبور لا تجوز، حرام. لا طبعا حرام، النبي صلى الله عليه وسلم الحرم مش احنا، النبي صلى الله عليه وسلم الحرم مش احنا. تفصيل ايه والكلام ده كله خدناه بالتفصيل، ويرجع الى احسن ما كتب في هذه المسألة وهو كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الالباني حفظه الله. السؤال يقول ما هو مقدار النصاب؟ والله مقدار النصاب يختلف حسب المال، يعني هل هو نصاب الزروع ولا نصاب الاموال ولا عروض التجاره ولا غيره. لكن اشهر نوعين وهما عروض التجاره والنقدين الذهب والفضه اللي الفلوس دلوقتي نصابها 20 مثقالا من الذهب، و 20 مثقال يعني 20 دينار، والدينار الذهبي يساوي 4 جرام وربع، يبقى 20 في 4 وربع كام؟ 85. يبقى ما يساوي قيمة 85 جراما ذهبيا بسعر اليوم. فإذا كان سعر جرام الذهب اليوم مثلا 35 جنيه، يبقى اضرب 85 في كام؟ في 35، وهو ده نصاب الايه؟ هو ده نصاب الزكاة. سأل يقول رجل مقتدر ماديا ومن جميع الجهات ويريد الزواج بزوجة ثانية، فهل إذا لم يتزوج مرة أخرى يكون آثما؟ لأنه قد سمع أن الذي يستطيع الزواج بالثانية أو الثالثة أو الرابعة ولم يفعل فعليه إثم، فهل هذا صحيح؟ لا طبعا يا إخواننا، الزواج من الثانية حتى للمقتدر ليس واجبا إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون الأولى غير كافية له فيتطلع إلى الزواج، ولو لم يتزوج فيقع في المعصية. اما اذا كان مكتفيا بالزوجة خلاص صار الزواج الثاني مندوبا وليس واجبا، صار الزواج الثاني مندوبا وليس واجبا طبعا بالشروط الشرعية، وهي العدل والقدرة على البيت على الانفاق، قدرة مادية وقدرة بدنية، وفي زماننا هذا قدرة وقتية، قدرة وقتية يعني عنده الوقت الذي يستطيع ان يقدمه للزوجة الثانية، وده شرط من الشروط المعتبرة في هذا الزمان الذي ايه لا بركة فيه الوقت. مش معناه ان يوز معاه كله، لا، انما يعني ايه يعني قسم الشرعية حتى ساعة في اليوم. اخي بيقول يعني ليلة نصف من شعبان او حديث ليلة نصف من شعبان كل الاحاديث التي وردت في فضلها ضعيفة. احنا قلنا ان بعض العلم المعاصرين الشيخ الباني مثلا صحح الحديث يعني من هذا الباب استئناسا في حكمه، يعني ما ذكرناه في رجوع البعض، لكن والله من ثبت عنده ان ولا حديث في هذا الموضوع ثبت خلاص قضية تنفيذ. ما هو السن الذي يعتبر فيه الطفل محرما؟ والله الله تعالى قال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فدل مفهوم المخالفة في الآية أن الطفل الذين ظهروا على عورات النساء لا يجوز لهم أن يطلعوا على إيه؟ على ما لا يحل الكشف عنه. سن كام؟ مسألة تختلف. طالما أن الطفل مميز ويستطيع أن يصف المرأة ويعرف الحسناء من الشوهاء ويستطيع أن يفهم جيدا حدود الجمال ومواصفاته ويعني ليه في موضوع النساء زي ما يقولوا خلاص. طبعا زماننا ده زمان فتن. الطفل بتاع زمن التلفزيون وزمن الدش صار يدرك الآن يعني متقدم عن سنه كثيرا، فاهم عليه كثيرة جدا عسى الله إياه. فيجب الاحتياط في هذا الموضوع. يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما تقدم السن باحدى زوجاته اظنها سودة اراد صلى الله عليه وسلم ان يطلقها، فكيف نرد على غير المسلمين وهم يقولون ان هذا ظلم بواح لامرأة؟ استغفر الله، يعني يقول كده يعني اكلها لحما ورمى بها عظاما. يعني يا اخي اقل جواب عن هذه الفدية، يعني هي فدية بلا مرية، ويعني ايه زي ما يقولوا ايه كلام لا يقوم على قدمين ولا حتى على قدم واحدة، كلام متأخر. سؤال واحد لك، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سودة رضي الله عنها وهي شابة حسناء في شرف الشباب وريعان السلة ولا تزوجها انت وهي امرأة عجوز؟ فما الفرق بين امرأة عجوز في 60 او امرأة عجوز في 75؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سودة رضي الله عنها قول واحد هجريا وتوفي 11، كلهم كام؟ 10 سنين. فهب انه تزوجها في 60، يعني ما الفرق بين بنت 60 وبنت 70؟ اظن انه لا فرق. فالقضية مش قضية استغفر الله اكلها او اخذها لحما ورماها عظاما، وانما ربما بعض الملابسات التي لا ندريها هي التي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم الى ايه؟ الى ان يهم بطلاقها. ثم انه صلى الله عليه وسلم لم يطلقها، ثم انه صلى الله عليه وسلم لم يطلقها. ما هو وقت صلاة العشاء؟ هل هو الى الفجر ام الى نصف الليل؟ واذا اغتسلت امرأة من الحيض بعد نصف الليل هل عليها صلاة العشاء؟ واذا اغتسلت بعد الشروق هل عليها صلاة الفجر؟ وما هي اكثر مدة للحيض؟ وامرأة لم تصلي صلاة الظهر ثم حاضت